بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله اتخذ من القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين واحفظ لنا من نحبهم فيك. بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذرياتهم. اشف مريضهم وارحم ميتهم. أذهب حزنهم وهمهم. أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين. ارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن. واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم على مائدة رمضان، شهر المغفرة والعتق من النيران. مرحبا بكم على مائدة الأيام المعدودات التي سرعان ما تنقضي. والعاقل من اغتنم أوقات رمضان فما ضيع لحظة من لحظاته إلا في طاعة وإلا في قربة. فها نحن إخوة الإيمان والإسلام أوشكنا على أن تنقضي منا بعض أيامه. اليوم كام رمضان؟ نعم، تفضل. عليكم السلام.
فيه واحد عنده سيارة مرسيدس فرنسية.
نعم.
284.
سيارة مرسيدس فرنسية 204. الله يرضى عليك، مشيلها من الطريق.
284.
284. مرسيدس فرنسية. لو أخ عنده أوتو مرسيدس فرنسية 204 يتفضل يشيلها من الطريق. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. كما ذكرت لكم، نحن الآن في اليوم الكام من رمضان؟ يوم الكام؟ الثالث. يعني مضت علينا 4 ليال من رمضان أياما معدودات. لذا أوصي نفسي وأحبابي باغتنام ما بقي من رمضان. الله يبارك فيكم، لا تجعلوا الأوقات تتفلت. وكما وعدناكم قبيل رمضان سنبدأ سلسلة جديدة خلال هذا الشهر المبارك. هذه السلسلة بعنوان الرسالة القيمة في بيان الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. هذه كلمات كتبتها منذ زمن شرحا لكلمات قيمة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، يوضح لنا الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. لذلك أثرت أن تكون هي الموضوع الذي سوف نتناوله على مائدة رمضان، لأن رمضان كما تعلمون شهر البركات والرحمات، شهر تغفر فيه الذنوب وتعتق فيه الرقاب من النار، ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة وتحقيق المقصد والغاية من خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والبحث عن الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. فليست الغاية أن تحب، إنما الغاية أن تحب. ليست الغاية أن تحب، إنما الغاية أن تحب. أنا أحب الله تعالى وأحب النبي محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، أحب أصحاب رسول الله، أحب الصالحين. هذه ليست الغاية. الغاية هل الله يحبني؟ الغاية هل الرسول يحبني؟ الغاية هل أصحاب النبي يحبونني؟ الغاية هل أهل الصلاح يحبونني؟ هذا هو السؤال. فليس الغاية أن تحب، إنما الغاية أن تحب. الغاية أن تحب. كل سنة طيب، تقبل الله منا منكم صلاة العام. إذا نقول إن الغاية ليست أن تحب، إنما الغاية أن تحب. لذلك يا إخوة في آية اسمها آية المحنة، آية المحنة يعني الابتلاء الشديد أوي، في قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية. يعني إن كنتم صادقين في دعواكم المحبة فإن علامة الصدق في اتباع مين؟ في اتباع النبي، في العمل بسنة النبي، التأسي بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قل إن كنتم تحبون الله، مش هي دي الغاية؟ الغاية أن من يحبكم؟ الله. فاتبعوني يحببكم الله، دي الغاية بقى، إن أنا أسعى إن ربنا يحبني. إذا لابد أن أسعى في مراضي وأشوف إيه الأسباب التي تجلب لي محبة ربي عز وجل. لذلك قال القائل عن محبة الله عز وجل وعن محبة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال إن محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يحبه الله ويرضاه. فلهذا شمر المشمرون وتسابق المتسابقون وتنافس المتنافسون وأطاع الطائعون، فيا لها من عزة ما بعدها عزة، وشرف ما بعده شرف، أن تحب الله ورسوله كما يرضي الله تعالى وكما يرضي رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول الفيروز أبادي رحمه الله تعالى ومتى بطلت مسألة المحبة بطلت جميع مقامات الإيمان. ومتى بطلت مسألة المحبة بطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، وتعطلت منازل السير، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت، ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله عز وجل، فمن لا محبة له لا إسلام له. البتة، هذا كلامه في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. طبعا كلمات تحتاج منا إلى تدبر يا إخوة، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما أراد أن يصور الإنسان ومراتب العبادة صور الإنسان بصورة طائر، قال: والطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فهي المحبة، وأما الجناحان فأحدهما الرجاء والآخر الخوف. الرأس إيش؟ المحبة. والحياة فين؟ في الرأس. إن قطعت الرأس في حياة؟ ما في حياة. فإذا قطعت المحبة فلا حياة، يعني قطع الإسلام، يعني قطع الإيمان، يعني قطع الإحسان، يعني ذهب الإخلاص، يعني لا قبول البتة. الجناحان أحدهما الرجاء والآخر الخوف. هل ينفع طائر يطير بجناح واحد؟ أبدا، لا يستقيم له طيران إلا بجناحيه. فلو فقدنا أحد الجناحين لا نتمكن من السير إلى الرب عز وجل. فأنا عندي رجاء وعندي خشية من الله. الرجاء أعلم أن ربي غفور، وأن ربي رحيم، وأن ربي رحمن، وأن ربي غفار، وأن ربي كريم، وأنه العفو جل جلاله. إذن مهما فعل ومهما قصرت أرجع إليه سريعا، وعندي يقين أنه يقبلني ويغفر لي ويرحمني. أعلم أني إن استقمت على أمره قبلني وأعزني وأكرمني ورفعني، لأنه القائل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، إن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. طبعا الذراع معروفة، الباع يعني الذراعان، هذا يسمى الباع أي الذراعان معا، إنما الذراع الواحد معروفة اليد، يعني من أطراف الأنامل إلى الكتف، ده الذراع. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. أنت الآن كمسلم على مائدة رمضان، ما بين صيام وقيام وبر وطاعات، ما ظنك بربك؟ هذا هو السؤال. ظن المتكلم بربه أنه يقبل مني الصيام، وأنه يقبل مني القيام، وأنه يقبل مني أعمالي الصالح، هذا ظنه؟ نعم، وبيقين، لأنه قائل: فاذكروني أذكركم، ذكرتك يا رب، واشكروا لي ولا تكفرون، وقال لي الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا الآن طرقت بابه وأتيت إلى بيت من بيوته، أعلن حبي له وقربي منه، فحسن ظني أنه لا ولن يردني أبدا. حسن ظني في ربي أن يغفر لي ذنبي ويقيل عثرتي ويرفع خسيستي، حسن ظني في ربي أن أحيا حياة طيبة في ظل الإيمان به، لأن هذا وعده في كتابه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فحسن ظني في ربي أن أحيا حياة طيبة، حياة طيبة فيها الرضا والقبول والتسليم لمقادير الله رب العالمين، إن أعطاني شكرت وإن منعني صبرت. هذه الحياة الطيبة ليست معناها حياة تخلو من الابتلاءات، إذا لا تكون حياة، لأن احنا في دنيا والدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان، والعبد مبتلى وممتحن بالسراء طارة وبالضراء طارة، بالسراء لتشكر وبالضراء لتصبر، ومبتلى بالوقوع لتستغفر وتتوب وترجع. لذا قال ابن القيم علامة سعادة العبد في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. طب نحن الآن في عطاء على مائدة رمضان، هل شكرنا؟ هو ده السؤال، إن رمضان عطاء ومنا، ابتلاء بالسراء، شهر مبارك بكل ما مقاييس كلمة مبارك، فيه العطاءات، فيه الخيرات، فيه الكرامات، فيه الرحمات، فيه المغفرة، فيه العتق من النيران، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ينتظرها السلف الصالح من العام للعام يترقبونها. يبقى شهر كله خير، لازم نشكر بقى إن ربنا من عليك وأدركت رمضان. غيرك الآن تحت أطباق الثرى يحتاج منك إلى دعوة صالحة بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لموتى المسلمين يا رب العالمين، آمين. نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم أمنهم في قبورهم، اللهم آمن وحشتهم وآنس غربتهم يا رب العالمين، آمين آمين. فإحنا في نعمة، فلازم نشكر شكر النعمة باغتنامها في طاعة. اوعى تضيع وقتك في رمضان في قيل وقال، ولا تقضي الليل كله مع الفيسبوك والنهار كله كذلك. طب قضي نهارك كله مع كتاب الله ما دام عندك وقت، اقرأ القرآن، بس اقرأ وتدبر، الله يرضى عليك. اوعى تكون من المتسابقين في عد الحروف، لا، أنا عندي تقرأ صفحة واحدة في النهار بس تفهم معنيها وتتدبرها خير من أن تقرأ المصحف كامل. والله، لأن القرآن ما أنزل إلا من أجل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، يعني يكفيك صفحة بس افهمها، الله يرضى عليك. جيب كتاب تفسير كده وامسك صفحة واحدة، اعرف معاني الآيات دي، اعرف معنى الفاتحة إيه، الله يرضى عليك. هات أي كتاب في التفسير، خد كتاب تفسير ابن كثير إذا كان عندك متوفر، تفسير السعدي إذا كان عندك متوفر، أي تفسير، التفسير الميسر المختصر، أي تفسير، الله يرضى عليك. اقرأ الفاتحة وشوف معانيها إيه، شوف معنى الحمد إيه، شوف معنى الرب إيه، شوف معنى الرحمن إيه، شوف معنى الرحيم إيه، شوف معنى مالك يوم الدين إيه، الله يرضى عليك. شوف معنى إياك نعبد يعني إيه، إياك نستعين يعني إيه، إيه معنى اهدنا الصراط المستقيم، وما هو الصراط المستقيم، من هم الذين غضب الله عليهم، عشان نبعد عن صفاتهم، من هم المغضوب ومن هم الضالون، عشان نبعد عنهم. لو فعلت فأنت مسدد. انتقل للصفحة اللي بعدها، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف إيه المقصود بالأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن، شوف إيه معنى ذلك الكتاب، وما هو الكتاب، وماذا عبر بذلك، إيه معنى لا ريب فيه، إيه معنى هدى للمتقين، واسأل نفسك من هم المتقون، وشوف صفاتهم بعد كده، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف الصفات دي معناها إيه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شوف إيه معنى اليقين وإيه مراتب اليقين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تدبر، تدبر الصفحة دي كويس أوي. لو مر عليك رمضان بهذا الفهم للقرآن يبقى أنت فعلا شكرت نعمة رمضان، لأن الشهر اللي ربنا كرمه من أجل إيه؟ القرآن. يعني الشهر له مزية عجيبة قوي، إن ربنا اختاره كبداية لنزول إيش؟ كلامه. فلازم تهتم بدي، ده ربنا كرم الشهر من أجل القرآن، وإنت مش فاهم القرآن تبقى مشكلة. يبقى لازم تتدبر، اوعى تتسابق في الحروف وخلاص وتلاقي هم حتى بالكلمة بيقرا الكلمة خطأ، المهم عايز يعمل ايه كم النهاردة. انا خلصت ثلاث اجزاء، فهمت ايه؟ ما فهمش حاجة، ويمكن نسي واقف فين، ويمكن تمر على ايات ما يقرأ ولكنه قرأها. مش هي دي، مش هو ده المقصد يا اخوة، ابدا مش هو ده المقصد. يبقى عند النعمة انا محتاج لشكر، رمضان نعمة لازم نشكر، وعند البلية محتاج لصبر، ما دي حياة طيبة، إنك راضي عن الله وراضي بالله، مسلم أمرك لله، مفوض أمرك لله، هي دي الحياة الطيبة. لأن البعض بينظر الحياة الطيبة على أنها الطرف والمال ولا لا 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 لا، مش دي خالص بتاعتنا خالص. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. هي دي الحياة الطيبة، أن ربنا يمن عليك بالإيمان، يمن عليك بالرضا، يمن عليك بالشكر عند النعمة وبالصبر عند البلية، يمن عليك بالتوبة والاستغفار عند الخطأ والتقصير. هي دي الحياة الطيبة. يبقى أنا عندي رجاء في الله عز وجل، وعلى حسب رجائك في ربك وحسن ظنك هتجد. أنا عند ظن عبدي بي انتهت القضية بقى. عشان كده كثيرا ما أذكر لكم أن ابن القيم كان يقول: إذا رأيتم الرجل يكثر من سؤال الله عز وجل الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهله، لأنه ما أجراها على لسانه إلا وقد كتبها. الله أكبر. لأن العبد من حسن ظني في الله رغم تقصيري، أنا عندي ظن في ربي هيدخلني الفردوس الأعلى. هو ده حسن ظنك؟ أبشر بالخير. النبي علمنا رفع الهمة دي: إذا سألتم الله الجنة ها فسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة. فخلي همتك عالية حتى في الدعاء. أيوة، أنت بتدعو من؟ الغني. اسأله بقى المستحيل، ده هو المعطي المانع. اسأل ربك الفردوس الأعلى، بس اعمل بقى من أجل ده. لو أحسنتم الظن لأحسنتم العمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قالش أكثر عملا، الأحسن. القضية عندنا في الحسن، حسن العمل يعني إيه؟ يعني إخلاص ومتابعة، مش بكثرة العمل، بكيفية العمل. أنت فعلا أديت العمل كما يريد الله وكما يحب رسول الله ولا لا؟ هو ده السؤال. يبقى أنا عندي رجاء، جناح مهم قوي، ودايما دايما تغلب رجاءك عند الشدائد. قالوا عند لحظات الاحتضار والمرض لازم يكون عندك الرجاء مش الخوف. غلب الرجاء الآن لأنك محتاج لده. وقالوا في الرخاء محتاج للخوف بقى، الجناح الثاني. لازم يكون عندك خشية من الله تعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. كمل بقى الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى دي، اوعى تنسى أن في نار أعدها الله للمعاندين، للمخالفين، لغير المستقيمين على أمر الله رب العالمين. فتجنب صفاتهم وابعد عنهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ففي وقت الرخاء أنا أغلب الخوف، لأحسن النعمة ممكن تفسدني وتضغيني وتبعدني عن ربي عز وجل. فأنا محتاج دايما أذكر الموت والبلة. يبقى المحبة دي الرأس، والخوف والرجاء جناحان. تستقيم الحياة بهم جميعا، محبة مع رجاء مع خوف. من أجل ذلك اخترنا لكم هذا الموضوع، الرسالة القيمة في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ أنا أريد أن يحبني الله عز وجل، وإن أحبني الله أحبني الرسول، وأحبتني الملائكة، وأحبني الصالحون في أرض الله. لإيه؟ لأن هيوضع لي القبول في الأرض، هيوضع لي القبول في الأرض. ودي قضية مهمة. حديث الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا من عباده نادى: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه يا جبريل. الله أكبر، أمر، أمر بالحب يا إخوة. إن ربنا حبك، حبك لاستقامتك لإيمانك، حبك لكريم شمائلك وأخلاقك، حبك لصفاتك الطيبة. فالمسلم كالغيث، أينما وقع نفع. المسلم إلف مألوف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المسلم في كده تودد، في رحمة، يحب الناس ويحبه الناس. مسلم حتى الاسم جميل قوي، من الاستسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. فدي قضية مهمة قوي يا إخوة، إننا لازم أتعرف على الأسباب اللي بتجلب حب الله لي. إنه لو حبك هيأمر جبريل فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. طبعا القبول أي عند أهل الحق وعند أهل الصلاح. وإذا أبغض الله عبدا من عباده نادى يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان فابغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله تعالى أبغض فلان ابن فلان فابغضوه فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالسؤال الآن، ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ تعالوا نقرأ ما ذكره ابن القيم. قال ابن القيم في مدارجه عن الأسباب الجالبة لمحبة الله، قال: الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وتفطن مراد الله تعالى منه. الله أكبر، هذه أول سبب هيجلب لك محبة ربك، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم وتفطن مراد الله تعالى منه. فلقد حث الله تعالى عباده على تدبر كتابه الكريم في مواضع، منها قال الله تعالى على مائدة النساء في الآية 82: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. على مائدة سورة المؤمنون في الآية 68 قال: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. على مائدة صاد في الآية 29: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول. على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 24 قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن فيه اطمئنان للنفس. انظر لحالك عندما تعرف معنى آية كنت تسمعها أو تقرأها ولا تفهمها، اتعلمت معناها. انظر لحالك بعد عندما تسمع هذه الآية أو تقرأ هذه الآية، تجد انشراحا في الصدر، أنا بقيت فاهم دي، أنا على علم بالآية دي، تجد اطمئنانا وأمنا لأنك فاهم الآية، بخلاف اللي بيقرأ ولا يفهم، دي مشكلة تانية بقى. فتدبر القرآن فيه اطمئنان للقلوب، وهو الطريق إلى رضا الرحمن، وفيه أسرار العبودية والتوحيد، وفيه أنوار الإيمان وألطاف الإحسان، فما أجمل الحياة مع القرآن. والله يا إخوة، ما أجمل الحياة مع القرآن. لي رسالة أنزلتها في الصباح على الفيسبوك، روحوا اقرأوها كويس، وعنوان شهر رمضان شهر القرآن. شهر رمضان شهر القرآن. بنتكلم عن منزلة هذا الكتاب، بنشوف فضل هذا الكتاب في الكتاب، يعني القرآن يتحدث عن القرآن ويبين فضائل القرآن. بنتكلم عن فضائل القرآن في السنة، ماذا قالت السنة عن القرآن. بنتكلم عن أثر هذا الكتاب على السلف الصالح، على النبي كان أثره إيه، على الصحابة كان أثره إيه، على من جاء من بعدين من التابعين كان أثره إيه. وبعدين بنبعث رسالة الحامل للقرآن فيها نصيحة، ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن. طبعا هي خطبة لوزارة الأوقاف المصرية، لأن الإخوة يتصلون بنا خطباء المساجد فكل أسبوع بنكتب لهم خطبة وزارة الأوقاف بحيث يكون فيها مادة علمية يستفيدون منها. بنزلها كل يوم خميس تقريبا خطبة الأسبوع. فياريت تتابع معنا هتجد خيرا بإذن الله تعالى، خاصة على مائدة رمضان. فما أحوجنا للتدبر يا إخوة، نتدبر القرآن. كيف تقرأ الفاتحة وأنت لا تعي معانيها؟ كيف تقرأ سورة الإخلاص ولا تعرف لماذا سميت بهذا الاسم، ولا تعرف معانيها، ولا تتدبر ما فيها؟ كيف تقرأ سورة الفلق وأنت لا تدري معنى الفلق؟ مهمة أوي يا إخوة، نرجع للقرآن بفهم. اغتنموها فرصة على مائدة رمضان. نزل أي كتاب مختصر في التفسير بي دي إف من على الإنترنت اللي أنت مشغول بيه وأنا مشغول بيه، نشغل بيه صح بقى. أنزل كتاب في التفسير وليكن كتاب التفسير الميسر أو كتاب تفسير السعدي، مجلد واحد نزله عندك على الهاتف، وكل يوم خد صورة من قصار السور، اعرف معانيه. خلص بس جزء عام في شهر رمضان وافهمه فقط، وشوف النتيجة بعد كده. لأن غالب من يقرأ بنا في الصلوات الجهرية يقرأ من جزء عام، ده الغالب، فتبقى فاهم السور اللي بتسمع في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الفجر. هتجد خشوعا عجيبا، اللي بيقرأ ويفهم غير اللي بيقرأ ولا يفهم، واللي بيسمع وهو فاهم غير اللي بيسمع ومش فاهم. ليه الناس بتشتكي من قلة الخشوع؟ ما دي من أحد الأسباب، إنه مش فاهم ما يقرأ عليه، مش فاهم الآيات، ودي أخطر حاجة. يبقى تعالوا نبدأ من النهاردة، هات أي كتاب مختصر في التفسير وكل يوم خد لك سورة واحدة. ابدأ مثلا بسورة الفاتحة النهاردة، غدا سورة الناس، بعد غد سورة الفلق، بعد غد سورة الإخلاص، وهكذا لما تخلص جزء عام. أنا عارف إن وقتك ضيق قوي، فكفاية جزء عام عليك في الشهر كله. مش هقول لك مثلا تقرأ التفسير كاملا في شهر رمضان، يا ده نقوله للشيخ رياض، إنما للزي حالاتنا إحنا كفاية علينا جزء عام. ماشي يا محمد؟ ويا سلام بقى لو قرناه مع الأهل كمان والأولاد اللي عندهم أهل هنا، إنما اللي أهله بعيد عنه بقى ممكن عن طريق الإنترنت يا دكتور، صح؟ في إنترنت وفيديو نكلمهم ونشرح كل يوم صورة برضو، يعني مش مشكلة. اعتدت أن أراجع مع أولادي القرآن يوميا، طبعا بعد الفراغ من عمل الدعوة، لما بقى أبدأ أروح البيت عندي واجب آخر بقى، في عندي أولاد وعندي أهل وكذا. فاعتدت وأنا بشرح لأولادي مثلا بحفظهم، بحفظ مع التدبر، يعني نشرح الآيات. فمكست يومين لضيق الوقت والانشغالات هنا في بيت رمضان وكذا، أخذ البنت مثلا، بنت إسراء، أقرأ لها السورة الجزء اللي هتحفظه فقط بدون شرح، أنا مضغوط والتليفونات ترن ورسائل وكذا، فبحاول يعني خلاص خد انت بس خد الورد بتاعك وخلصي. بعد يومين لقيتها تنظر لي كده مش عاجبها، يعني بابا نعم انت ما شرحتش الآيات. كنت بديها صورة الجاثية. ايه معنى الجاثية؟ انا عايز افهم ده. الله، لو تتخيلوا كم السعادة يا اخوة لما الطفل متشوق يعرف المعنى. طب واحنا يا جماعة ليه مش متشوقين لده؟ الطفل عنده حب استطلاع، عايز يعرف ويتعلم، فانت لازم كذلك. قلت لها معلش يا بنتي سامحيني والله انشغلت عنك اليومين دول، تعال نبدأ بقى من أول الصورة يا بنتي نعرف إيه معانيها. بتسألني أسئلة يا عالجمال يا إخوة، العلم ده جميل قوي. لما تتسأل كده في مسألة كثير يغفل عنها. يعني أمس بتسألني مسألة تقول لي يا بابا أنا بقرأ السور خدت الأحقاف وكذا وكذا. فدايما الله بيتكلم عن بني إسرائيل إن ربنا فضلهم على العالمين، يعني فضلهم على علينا إحنا كمان. ابتسمت قلت لها يا بنتي أحسنت السؤال، تفضيل الله لبني إسرائيل على العالمين أي على جميع الأمم التي سبقتهم. إن بعد مجيء الأمة الخاتمة خلاص كنتم خير أمة أخرجت للناس، يبقى خير أمة أمة النبي محمد. إنما قبل بنو إسرائيل ربنا فضلهم على سائر إيه؟ الأمم، على كل الأمم السابقة عليهم، إنما من بعدهم خلاص يا بنتي. عشان كده حتى القبلة انتقلت، جعلها الله البيت المقدس بداية عشان لما يتحول القبلة يعلم البشرية أن خلاص المنزلة انتقلت إلى هذا النبي الخاتم وأمته. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بقى لكم خصيصة الآن، أنتوا خير أمة والبيت الحرام في مركز الأرض، فوقه البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. أم القرى مكة وبكة، بكة لأنها تبك بالازدحام وتدافع الناس في المناسك، ومكة في غير مواسم الحج. عشان كده تجد القرآن وانت بتقرأ وتتدبر تذكر مكة إمتى؟ لما يكونش مفيش مناسك، إنما لما يكون في منسك يذكرها باسم إيه؟ بكة، لأن في تدافع وفي زحام وشغلانة حج بقى، ناس يتدافعون. يبقى عايزين نتدبر القرآن يا إخوة، ده مهم عشان ربنا يحبنا. احنا بنتكلم عن الأسباب الجالبة، أول سبب ابن القيم صدره إيه؟ تدبر القرآن. يا شوف الفقه العالي قوي، عارفين ليه؟ لأن احنا لسه نعرف يعني إيه مات. هنعرف يعني إيه بقى صور التدبر اللي منها تعرف ربنا وهتعرف النبي وهتعرف الإسلام، اللي منها تتقن الحروف وتعرف المعاني وتعرف المقاصد والمآلات، اللي منها تكون البصائر ومعرفة المآلات. ما هو التدبر ده مش كلمة، ده منهج كامل هنتعرف عليه على مائدة رمضان إن شاء الله. يبقى احنا محتاجين للتدبر. يبقى نتفق كده ناخد أول واجب في أول لقاء لينا على مائدة رمضان إن احنا ننزل أي كتاب في التفسير يكون مختصر، ونحاول جاهدين خلال شهر رمضان نتدبر جزء عامة. عشان هسألكم، أنا هسأل صحيح، هسألكم في كل درس، قوم يا واد يا محمد احنا خدنا واجب جزء عامة من أسبوع، يعني 7 أيام دلوقتي، يعني في 7 سور من جزء عامة. الفاتحة ادي واحد هنخليها فاصلة، وعندنا الناس وعندنا الفلق وعندنا الإخلاص وعندنا المثل وعندنا النصر وعندنا الكافرون. يعني المفروض ان انت قرأت تدبرت 6 سور إضافة للفاتحة. هختار لك سورة منهم بقى واسألك اشوف فهمت ايه. ماشي 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 يا امين. مش اسمك امين؟ الحمد لله حفظت الاسم، كنت دايما بقول لك يا محمد. يبقى اول سبب جالب للحب تدبر القران، قراءه القران بفهم. تدبر يقودنا لإيه بقى؟ صور كثيره جدا جدا، المقام ضاق لها، لان وردتنا مسالتان تتعلقان بالمسجد والاخوه اللي بعتوا الاسئله يريدون الاجابه عليها، فهكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. لا خلي 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 انا بس مع الدرس، يعني خلي التسجيل عشان الناس تنتفع بيه، هنجاوب على المسألتين في التسجيل إن شاء الله. فإحنا هنكتفي بهذا القدر مع كتابنا الرسالة القيمة. في الدرس القادم نبدأ نتعرف على صور التدبر للقرآن اللي هو أول سبب جالب لمحبة الله عز وجل. طيب المسألة الأولى بيسأل السائل عن قضية الإنترنت المتعلق بالمسجد، هل الواي فاي يفتح للجميع أم لا؟ الجواب أن الإنترنت الخاص بالمسجد لا يستخدم إلا في مصالح المسجد فقط، عندما يعتبر وقف. يعتبر إيش؟ وقف. يعني مصالح المسجد في مصالح تسيير المسجد ونظام المسجد كإدارة كمسيرين بيحتاجوا الإنترنت عشان في اجتماع في كذا هيبلغوا حاجة يكتبوا حاجة ماشي. من مصالح المسجد الدعوة، أخونا جلول بيعمل بث مباشر عن طريق الهاتف فمحتاج لإنترنت عشان ينقل هذه الدروس العلمية يستفيد بها من في بيوتهم سواء في ألمانيا أو في غيرها، يبقى يستخدم له الإنترنت والواي فاي لأن ده خاص بشؤون المسجد وخاص بالدعوة. طب واحد مضطر مثلا عنده في المسجد من المصلين يحتاج الواي فاي لحاجة لا حرج، بس يبقى ادفع قيمتها. ادفع ايه؟ يعني تصدق للمسجد لأن الإنترنت بفلوس وده وقف، فهنفتح لك من أجل استخدام الضرورة والحاجة لحرج، لكن تدفع قيمة الاستخدام ده. ليه؟ لأن دي أمانة، دي أمانة. لكن لا يفتح للجميع. ليه يا إخوة؟ حتى فتحه للجميع لا ينضبط شرعا. ليس الناس سواء في الطاعة وفي، ممكن واحد يدخل على موقع معين، واحد يخش واحد يلعب لعبة، لا ما ينفعش تفتحه الطفل يقعد يلعب ألعاب بأموال المسجد، ما ينفعش. وممكن تلك الألعاب تكون محرمة وفيها مناظر كذا وفيها كذا، ما ينفعش. لدرجة أن في بعض المساجد كالإنترنت يخش يتفرجوا على، مش عايزين مشاكل يعني، بلاوي سودة يعني، خلاص في المسجد أفلام ومسلسلات وشغلانة كبيرة جدا، فلا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى إذن دي ضوابط شرعية يا إخوة. يبقى الإنترنت واي فاي يكون لمصلحة المسجد لشؤون الدعوة، لأخ مضطر ومحتاج فعلا يعمل حاجة ضرورية وحاجة نافعة مفيدة ما فيش فيها خلل، ما فيش فيها تخالف الشرع لا حرج، نفتح له ونقول له تصدق بقيمة ما استخدمت. وده بينطبق أيضا على إيه؟ حتى شحن التليفون في المسجد. شحن التليفون يتعلق بالضرورة وبالحاجة. تليفون الشيخ اللي بيعمل عليه درس ماشي، إدارة المسجد قاعدين في اجتماع واحد محتاج التليفون ماشي، طب غيره لا حرج اشحن بس بأدفع. ده بينك وبين ربنا بقى، ده حق، ده اسمه ايه؟ حق. لان المسجد بيدفع ايش؟ كهرباء، ولا ايه بتدفعوش؟ بندفع صح. فانا عادي الشيخ رياض عايز يشحن الهاتف اشحن لا حرج. هو بقى بينه وبين نفسه دي ايه؟ دي علاقه بينه وبين ربنا عز وجل، ان هو استخدم الكهرباء الان، طب استخدمها لمصلحه المسجد خلاص لا حرج، لا لمصلحتي الشخصيه خلاص. يبقى لو انا كلفت مثلا الشحنه هتكلف 50 سنت يبقى عارف ان عليها 50 ايه سنت للمسجد، ايه خلاص بيني وبين ربنا خلاص انتهى. لان دي امانات شرعيه يا اخوه، اسمها حقوق، فدي مش محتاجه بقى ان اسال كتير، خلاص امر منضبط، انا عندي الكهرباء اهي مفتوح، عايز اشحن اشحن هاتفك لا حرج، بس اعرف اذا كان لاستعمالك الشخصي يبقى انت كلفت المسجد مالا فلابد ان ترده اليه. طيب المساله الثانيه، ودي محتاجه بقى لنوع من انواع التفهم من الشباب خاصه. المساله بتقول ان بعض الاخوه الائمه اللي يخش يصلوا ائمه احيانا بتكون الاطاله غير معتاده، ويدعي البعض انه مثلا بيقرا في الركعه 20 ايه ودي السنه ماشي، ويجي بعد التشهد يدعو بعد التشهد الاخير بما يعادل وقت التشهد الاصلي ويقول هي دي السنه. والله يا اخوه السنه تسير في عروقنا لحما ودما، وحب السنة يعلم الله عز وجل مدى حبنا لسنة النبي، لأن هي النجاة في اتباع السنة. فأقول لهؤلاء الإخوة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، إذا كان أهل المسجد لا شكوى منهم ولا يوجد بينهم الضعيف ولا المريض ولا صاحب الحاجة، طبق السنة بحذافيرها وأنت مأجور وهم مأجورين وهم أجروا. تاني خلي ذاك من الضوابط الشرعية، يعني أنا هاجي أصلي في صلاة سرية مثلا، خلاص هصلي بعشرين آية بعد الفاتح، طب الفعل ده هل هيشك على الناس اللي ورا مني ولا لا؟ خلي بالنا لان دي امور صعبه جدا جدا ما بيفهمهاش المبتدئ في طلب العلم. دايما اللي بيبدا في طلب العلم ياخد بدايات بيعظم السنه قوي، فبيبقى عايز يطبق السنه بحذافيرها لكن بتغيب عنه فقه مراتب الاعمال. يعني بيعمل سنه بيضيع قدامها واجبات ويضيع قدامها سنن كثيره جدا. فنقول لك اسال اهل العلم. هنيجي نقول طيب انا هصلي في الركعه بعشرين ايه سريه مش جهريه كمان يعني، طب الفعل ده هيوافق انسجاما من كل من يصلي خلفي دون شكوى ودون اعتراض؟ على العين والراس، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. لا يا عم الشيخ، ده احنا في اوروبا وانت عارف مواعيد الناس وديك حال الناس صح والتزامات الناس. يبقى نقول لك يبقى انت ما فهمتش السنه يلي اردت ان تطبق السنه. ليه؟ لان سيدنا النبي ايضا في السنه قال لمعاذ بن جبل: افتان انت يا معاذ؟ اذا اممت فخفف. فان في الناس، هي دي الشاهد بقى، فان في الناس، انك بتصلي لنفسك انت بتصلي للناس، فان في الناس الضعيفة. راجل مسن وكبير ما يتحملش الطول ده، هتقول له اقعد، ماشي حاضر حاضر جزاك الله خير. المريض يقعد، طب ده في القيام قعد الراجل، لكن في السجود طولت بيه او مش قادر يكمل، هنقول له ما تسجدش؟ نقول له ما تسجدش؟ في القعود الاخير طولت بيه قوي شقيت عليه، ربما عنده الغضروف عنده كذا عنده كذا ما يقدرش طول القعده كمان، فانت طولت عليه، هنقول له ايه ده؟ يبقى اذا قلنا مثلا للمريض اللي مش قادر يقف اقعد قعد، لكن في اعمال تانية في الصلاه ما يقدرش عليها ايضا. يبقى النبي قال له كده: فان في الناس الضعيف والمريض وذا الحاجه. واحد عنده عمل، انتوا في اوروبا مش زي بلاد المسلمين يا اخوه، اللي عنده عمل هنا مشكله، بعضهم بياخد رخصه مثلا وقت محدد انه يصلي ويرجع خلاص. لا يا عم الظهر ما حد مش عليك انت اللي في شركه. واحد عنده عياده خاصه مثلا، احيانا بعض الاطباء يقول عنده عياده يقول لك ساعات بس بسيب كده اخد وقت اقول اصلي الظهر في الجماعه وارجع. عنده المرضى في المستشفى او في العياده فبيستاذن قول هياخد ربع ساعه، ما هو المسجد قريب من العياده بتاعته، انت شقيت عليه ليه؟ ما هو ده بقى صاحب الحاجه، ده اللي عايز ينال اجر الجماعه ليه بتحرمه؟ فنقول لك لا، يبقى انا عندي سنه اخرى لازم نراعيها اذا اممت، ملاش اذا صليت لنفسك. عارف بقى فين الرجوله في تطبيق السنه؟ لما تصلي لوحدك. اه والله العظيم فعلا، عشان بقول لاخواننا الشباب دول، هل انت بتفعل ده في صلاتك لنفسك؟ يعني لو جيت تصلي بينا العصر مثلا زي الشيخ سيد صلى العصر النهارده، ورحت مصلي بسوره عما يتساءلون كلها في اول ركعه، هل انا كشيخ سيد بعمل كده لنفسي؟ والله ابدا، انا بصلي لنفسي بقرا بقول والله احد. طب اشمعنى السنه ظهرت لما بقيت امام؟ ما سألتش نفسك السؤال ده يا اللي بتعمل كده؟ هل انت فعلا لما بتصلي لنفسك تطيل هذه الإطالة حرصا على السنة ولا عشان الناس؟ طب عشان الناس النبي قال لك: فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة. فنقول اللي بيصلي إمام اوعى تنشغل بسنة وتترك سننا، واوعى يفوتك مراتب الأعمال، في واجب وفي مندوب. وبعدين السنة نفسها هتجد فيها التنوع، هتجد فيها ايه؟ يعني مثلا يا شيخ سيد، بكلم نفسي بقى، انا ما اعرفش مين اللي بيصلي يعني، انا بس بجاوب على السؤال والله العظيم. الشيخ سيد، طب يا شيخ سيد لما قلت السنة فيها تطويل، طب ما قرأتش في السنة ايضا الصحيحة الثابتة ان النبي صلى العشاء بسورة والتين والزيتون؟ عملها ولا لا؟ طب يا شيخ سيد وانت في ألمانيا ما تخليك بالتين والزيتون مع الناس، ايه رأيك؟ سنة ولا مش سنة؟ النبي فعلها ولا لا؟ وحلوة ولا لا؟ وخفيفة ولا لا؟ وتيسر على الناس ولا لا؟ ليه يا شيخ سيد بتتعمد ان انت تزهق الناس من السنة؟ ليه؟ المسكين بينسى ان الزمان غير الزمان والمكان غير المكان. ده الناس بيجوا يصلوا بالعافية يا راجل، بدل ما نحببهم ونقربهم نبعدهم باسم السنة، تبقى مشكلة تانية. أنا أذكر والله يا إخوة، شوفوا تجارب الحياة بقى الدعوية، من أكثر من 25 سنة أنا كنت أعمل معلما لمادة اللغة العربية في مدرسة خاصة، ودايما كنت أتعهد المدرسين في باب الاستقامة وكذا. فكان معانا مدرس ما بيصلي خالص، لكن حبوب وأخلاقه حلوة وحلو وبيحبني جدا. فأنا مسكت قلت له بقول لك إيه، أنت لازم تستفيد مني. قال لي أنا بستفيد منك يا شيخ. قلت له بس ما بصليش، ما استفدتش مني حاجة. قال لي والله لا أصلي معاك، والله بالنص كده. قلت له يلا، كنا في صلاة الظهر، اتوضى وتعالى. قال لي ما بعرفش أتوضى. قلت له هاجي أتوضى معاك. يلا، دخلنا اتوضينا سوا. وكان معايا 4 مدرسين بيصلوا معانا وهو الخامس وأنا السادس، فأنا الإمام. صلينا كالعادة زي ما بنصلي صلاتنا الحمد لله معتدلة خفيفة جدا جدا، بنراعي حال الناس. واحنا في مدرسة وعندنا عمل وكذا، مش وقت بقى الايه. وانا الشيخ على فكرة كمان. خلصت الولد ده والله اخوة عادي يصلي معايا لمدة شهر كامل. بعد شهر قال لي يا شيخ انا عايز اقول لك حاجة. قلت له اتفضل. قال لي اولا ربنا يبارك لك. قلت له امين يا رب، جزاك الله خير. قال لي يا شيخ انا لاحظت فيك حاجة معينة. قلت له اتفضل. قال لي يا شيخ انت عارف ان انا مبتدئ، بلاحظ ان انت بتتعمد التخفيف في كل شيء، ويسرت خلتني احب الصلاة واحب العبادة وبقيت مقبل. عارف يا شيخ انا كنت تارك الصلاة ليه؟ والله بالنص. قلت له ليه؟ قال لي مرة دخلت مسجد اسمه مسجد السنية، احنا في بلدنا بيسموه كده اللي هم سنية، يقول لي يا شيخ صليت فرض المغرب والله كرهت نفسي، كان عندي درس ما لحقتوش وعندي موعد ما لحقتوش، والاخ بقى براحته يقول لك السنة كرهني في الصلاة، من يومها ما صليتش. لازم نراعي يا جماعة أفهام الناس، ونراعي أحوال الناس، نراعي البيئة والزمان والمكان، ما هي دي السنة. طب ما هو النبي كان يعلمنا كده إن الأصل عنده التخفيف مش التطويل، يقول لنا بالنص الصحيح كده: كنت أدخل إلى الصلاة أنوي التطويل. أنوي إيش؟ يعني في الأصل ما بيطولش، إنما في الفرض ده يريد أن يطول شوية. النبي أنوي إيش؟ يقول: فأسمع بكاء الصبي. طب صلوا عليه يا جماعة، الله يرضى عليكم، صلوا على سيدكم النبي. والله هي دي السنة يا إخوة، برحمة النبي بنى أمة وأقام دولة. إحنا مشكلتنا بدأنا ننفر الناس من السنة باسم السنة. قال أنوي التطويل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. يعني أتجوز ألغي التطويل خالص، أخفف أركع على طول، ما كملش قراءة. ياه، ليه يا رسول الله؟ رحمة بأمه. طب أنا السيد بطول، الناس اشتكت، يبقى أخفف رحمة باللي بيشتكي ولا إيه؟ هذه سنة أخرى غايبة عننا، غايبة عننا. لكن لما أصلي لوحدي أنا حر بقى، أقعد في الركعة ساعة ورينا الجهد بتاعك بقى، طول براحتك. النبي كان يطول في قيام الليل، يطيل. شوف في قيام الليل مثلا حديث ابن مسعود يقول: صليت ليلة خلف رسول الله. ليلة ها يعني فين؟ في القيام، في بيت النبي، لأن الصحابة كانوا يمروا كده بالليل يسمعوا النبي بيصلي في البيت فيخش يصلوا معاه، كابن مسعود كجابر كابن عباس. يقول: صليت ليلة خلف رسول الله. قال: فاستفتح النبي بسورة البقرة بعد الفاتحة. قلت: يركع على رأس المئة. وده قيام ليل، يعني بيطول النبي في قيام الليل معتاد، يعني هيطول 100 آية. فقلت: يركع على رأس إيش؟ 100. يقول: ولكنه فرغ منها، خلص سورة البقرة كاملة في أول ركعة لسه. ده اسمه صلاة إيه؟ قيام. بيصلي لنفسه النبي، بيصلي لنفسه في البيت. يقول ثم استفتح بالنساء حتى فرغ منها، ثم استفتح آل عمران حتى أني هممت سوءا. قيل لابن مسعود بعدين بيحدثهم يعني ماذا هممت؟ قال هممت أن أقعد وأترك النبي، مش قادر أكمل. ده ابن مسعود في قيام الليل يعمل كده لوحدك في بيتك، مش في قيام الليل إمام بالناس، لا في بيتك. إنما لما تيجي المسجد كإمام نقول لك انتبه، الإمام مش بيصلي لنفسه، بيصلي لمين؟ للناس. يبقى لازم يراعي حال جميع الناس. وتعرف مراتب الأعمال حبيبي الله يرضى عليك، لأن في البدايات أنا عارف حبك للسنة بيعميك عن مراتب الأعمال، وبيخلي يعني أنت الوحيد الحريص على السنة. لا لا لا، المساجد لها أئمة وحارسين على السنة وبيعلموا الناس السنة، بس بيعلموا الناس السنة بالسنة مش بمخالفة السنة. فاوعى تعلم الناس السنة بتنفرهم عن السنة، يبقى أنت ما فهمتش السنة. فلو عندي السنة فيها التطويل وفيها التخفيف، النبي ما خير بين أمرين إلا اختار إيش؟ أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى التخفيف أيسر على الناس، إلزم التخفيف وتراعي واقع الناس. أذكر أن أحدهم قديما في بلادنا من أولادنا دول اللي بيبدأوا العلم كده في بداياته، بدأ إيه؟ كل حاجة في السنة عايز يطبقها بالحرف، ده مطلوب بس لوحدك مش مكون إمام. فالمهم قرأ عن سنة اسمها التبريد بصلاة الظهر، الإبراد، سنة الإبراد يعني إيه؟ يعني في الظهر في قمة الحرارة. فكان النبي أخر لغاية ما الجو يهدأ ويقيم الصلاة، يعني ممكن نقول ياخد ساعة. فصاحبنا جه على سنة التبريد دي وبدأ يطبقها في المسجد كإمام. الظهر مثلا بيأذن الساعة 12 يقيم الصلاة الساعة 1 والله الظهر، لدرجة إن المسجد فرغ فلم يصلي في مسجد غير الإمام لوحده صاحبنا ده. ففي يوم بيقول لي صدق يا الشيخ ما حدش بيجي يصلي عندي خالص. مع إني بطبق السنة. قلت له لا أنت ما بتطبقش السنة، أنت بتخالف السنة. أولا مسجدنا كله مراوح وتكييفات، تبريد إيه؟ ده أنت هتتلج الناس، أنت المفروض نعجل الآن. المسجد فيه مراوح وفيه تكييفات، يقول لك سنة الإبراد في الظهر. يا عم الحاج إبراد مين؟ النبي كان بيورد فين؟ في مكة، في المدينة، الحر حر حر يشوي، فكان يبرد بالصلاة. إنما نيجي إحنا في أوروبا خلاص كده، في عندك هنا تهجير في أوروبا؟ ده أنا لسه جاي من الدكتور سعد قبل الدرس، بقول له ولا يا دكتور سعد الجو برد أوي، ولا إحنا كبرنا يا دكتور ولا إيه؟ الواحد مش طايق نفسه من البرد، تيجي تقول لي هنا إبراد إبراد مين؟ ده إحنا أصلا في تلاجات، إحنا قاعدين في تلاجة. فيجي واحد بقى مش فاهم، ما هو دي بقى هو الخوف من دول اللي مش فاهمين السنة ولا عارف الواقع، يقول لك سنة الإبراد. إبراد فين؟ في ألمانيا؟ وهي أصلا برد. فده مش فاهم. فده بقى عارف زي صاحبنا اللي قلت لكم قصته زمان، أه والله العظيم، اللي راح للشيخ بيقول له ما معنى الكموج؟ كموج؟ فالشيخ وقف كده قال له كموج إيه يا ابني بس؟ قرأتها فين دي؟ قال له في بيت شعر. الله ده كمان بيقرأ شعري كمان، الله ما شاء الله. هم دول الخوف من دول متنطعون دول. النبي قال لك هلك المتنطعون. قال له يا ابني هات لي بيت الشعر اللي أنت قرأته ده. قال يقول الشاعر، ودايما تلاقي هم المتنطع دايما يعمل لك كده وينجز لك كده ويتشدق لك ويتقعر لك في الكلام. جميل قوي اهل مصر الناس اللي بيقول لك خلي البساط احمدي، انت بتتقعر ليه في الكلام؟ اتكلم عادي، اتعدي، قول اتكلم زي ما بتتكلم عادي. المهم قال الشاعر وليل كموج البحر. العالم ضاحك وقال له يا ولدي أما الكموج فهو دابة تقرأ ولا تفهم. يا ابني اسمه وليل كموج البحر، كاف التشبيه يا ابني، كموج البحر، الموج، الأمواج، مش الكموج. كموج ايه؟ زي صاحبنا اللي راح يتجوز جاي يعقد فلقوه عايز يلبس شوال. والله العظيم يا اخوه ده حاجه بوكس. عارفين الشوال اللي بتحط فيه المكرونه والرز ده الخيش ده؟ ليه يا ابني بس؟ يقول لك سنه. سنه؟ سنه في يوم زواجك تلبس شوال؟ ايه انت ما قراتوش السنه؟ قالوا ايه اقرا لنا فين؟ قال وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشه في شوال. قال له في شوال يا بهيم، في شهر شوال يا بهيم. قال في شوال. فاحيانا بعض اولادنا مش فاهمين السنه صح، لا عارف مراتب العمل ولا عارف سنه التنوع في السنن. النبي لما نوع في بعض الاذكار ليه؟ عشان اقول لك اعمل ده مره وده مره وده مره. وشوف غالب حال النبي ايه والزامه. والله العظيم غالب حال النبي التخفيف. التطويل ده كان احيانا، اني انوي التطويل احيانا. لما تقرا صلى في مغرب الاعراف مره مره، ربما لوحي ما، ربما لحال ما، ربما لتدبر ايه ما، لكن غالب حال النبي كان ايه يا اخوه؟ التيسير. والله ده حاطين لنا قاعده كده، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. ومنهج القران كله كده، رفع للحرج، رفع للمشقه. فاذا اقول للائمه وانا منهم، لما تيجي تصلي للناس تراعي حال الناس، مش حالك انا، مش حالك انت. والله العظيم يا اخوه لسه من ما بدانا رمضان انا كنت بدايه، يعني خلاص بدات اشعر بكبر السن. يعني كنا لما كنا قديما لما جينا المانيا حديثا من سنه 2007 كنا بنصلي بجزء صح في التراويح وثلاث اجزاء في التهجد. والله العظيم يا اخوه كنت بقف ما في اي تعب. والله الان بنصلي بصفحه واحده في الركعه مش قادر اقف. والله العظيم لسه عايز اتصل بطبيب يقول لي انا وسطي بيتعبني مش قادر اقف. دلوقتي حسيت بتعب الناس، انا كبرت بقيت بتعب. طب انت يا ابني شاب وعندك قوه، راعي ان وراك الحاج جلول ده ضعيف، راعي ان وراك الوالد الكبير ربنا يحفظه تعبان، راعي ان وراك ابو عمر تعبان، ما تبصش لحالك انت كشاب فيك قوه. مع الوقت والله يا ابني صحتك هتروح وهتضعف ومش هتقدر تطبق السنه اللي انت ملازم لها دي. شوف عبد الله بن عمرو يعلمنا الادب ده، لما كان عنده همه في الصيام وكذا ويروح للنبي ويراجع، النبي يقول له ايه؟ صوم 52. يقول له لا عايز ازيد الايام القمريه ازيد. قاعد قال له خير الصيام صيام اخي داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ابن عمرو لما كان في يقول ليتني قابلت رخصه رسول الله، مش قادر يواصل على اللي هو عمله، تعب. فلازم نراعي يا اخوه حال الناس. الله يرضى عليكم، راعوا الزمان، راعوا المكان، راعوا احوال الناس. البيئه تختلف، بيئه كلها عمل وناس كذا، تراعي حال اللي بيشتغل. انت قاعد من الشغل، مش كل الناس قاعده من الشغل. الشيخ سيد وظيفته انه امام، ما عنديش شغله غير دي. انما انت الدكتور سعد عنده جامعه، وده عنده عمل، وده عنده كذا. فانا براعي حال الناس دول، مش حال ان القاعد انا ما عنديش حاجه، انا قاعد في المسجد. او واحد تاني شاب جاي ما عندوش شغل فيخش امام، نقول له لا يا ابن الله يرضى عليك، انت ما عندكش شغلانه. انما اللي وراك عندهم ايه؟ اشغال. ده العلماء رخصوا للاطباء اذا كان مضطر يدخل الصلاه بالهاتف يدخل بالهاتف. كان قديما عندنا حاجه اسمها جهاز كده، اسمه يا دكتور كان صغير كده بيتحط في يعني لو انت في المستشفى يدوك رنه بس، مش فاكر اسمه كده والله نسيته. فسالنا العلماء قال يجوز للطبيب ان يدخل الصلاه به، فان رن لها ان ينظر فيه ويعلم، فان كانت حاله طريقه له ان يقطع الصلاه وينصرف. شوف الرخص في الاسلام جميله ازاي، لان في حاجه اسمها الضرورات. فبقول للشباب يا شباب الله يرضى عليكم، إن كنتم لا تعلمون فاسألوا من يعلم. ولما تيجي تطبق سنة اسأل هل السنة دي تلائم حال الناس الآن، إن أنا أطول في الصلاة السرية بالشكل ده ولا لا تلائم. وبعدين تنظر مين اللي بيصلي وراك، الله يرضى عليك، اسمع كلامي والله، والله العظيم بحب ليك الخير وبرجوه. هل تعتقد ان انت بتحب السنة اكثر مننا. انا بسأل الشباب دول، انت بتعتقد انك ممكن تحب السنة اكثر مننا؟ يبقى انت واهم. والله وبالله وطالله السنة بتجري في عروقنا ودمنا. فلما نقول لك يا ابني اتعلم قبل ان تتكلم، فالله يرضى عليك، الزم غرز النبي وتعلم صح في البيت، ورنا بقى الرجولة في القيام وكذا، والصلاة بالتطويل براحتك، لكن لما تيجي تصلي للناس اتعلم من سيد الناس محمد بن عبد الله، اتعلم انه ازاي رايح للناس ويتعهد الناس ويرفق بالناس وييسر على الناس، يتجوز في الصلاة من اجل طفل يبكي رحمة بأمه صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا هو النبي محمد، كان بيصلي بالأعلى، كان بيصلي بالغاشية، كان بيصلي بالتين والزيتون. التنوع ده كله عشان يقول لك الأمر واسع، افعل هذا أو ذاك أو ذاك، وتراعي حال الناس. فدي والله نصيحة محب يرجو لكم الخير ويجاهد نفسه أن يصل إليكم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.